تفضل شيخ.
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
والتعليق أصول إيش معناه؟
ما ذكر التعليق الأصل الأول. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى.
العموم واحدة حقيقة لا.
ذكر شرح الأصل على طول.
بدون من عنده الكتاب هذا؟ في أحد عنده شرح ثاني؟
أحد عنده طبعة ثانية؟ في نفس هذا.
أقرأ التالي.
كلام شيخ عبيد.
ذكر الشيخ عبيد الله بن عبد الله بن سليمان الجابري رحمه الله تعالى في الصفحة السادسة من كتابه تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة. تعريف الأصول: قوله الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والمراد هنا قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال حكمة الله وقدرته وكمال هديه وتشريعه. وهذه القواعد الست استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة.
فإذا كانت مخالف هذه القواعد للكتاب والسنة فلا يعمل بها، وإنما يعمل بالقواعد والأصول الموافقة للكتاب والسنة. نعم.
السلام عليكم. قال الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي رحمه الله تعالى: العامي هو من لا يقرأ ولا يكتب إلا أقل القليل. إن دل هذا فإنما يدل على بعدهم عن الله وهجرهم للعمل بكتابه تعالى وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من هداه الله، فمن رزقه الله ذكاء وعقلا واعيا، ولم يرزقه الله ذكاء في أعماله فهذا ما عرف حق الله عليه. وكأن هذا المعرض عن العمل الصالح ما سمع قول ربه تعالى وهو يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذ العبرة بالعمل لا بكثرة العلم والذكاء، والله أعلم. قال الإمام مجدد:
الهدف من الشريعة هو العمل بها. الهدف من الشريعة هو العمل بالشريعة، لا أن يكون الإنسان عالما. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أغلب العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال الشارح الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى:
محبة الصالحين واتباعهم، مو أتباعهم،
أتباعهم. أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قال رحمه الله تعالى: أقول الإخلاص لله هو القاعدة العظيمة من قواعد الدين التي ينبني عليها، ويتلوه المتابعة في الدين ويقوم على هذين الأصلين: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل عمل إلا بتوفر هذين الشرطين فيه، فمن عمل عملا لم يؤسس على هذين الأصلين فإن عمله يكون مردودا عليه حتى ولو أخل بواحد حتى ولو أخل بواحد منهما. فمن أخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل لعدم المتابعة، ومن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يخلص لله فإن عمله باطل أيضا لعدم الإخلاص. فمن الأدلة على الإخلاص قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والأدلة على هذا كثيرة، وأكثر السور المكية آياتها في حوار مع المشركين وبيان بطلان دينهم والاستدلال على إبطاله وبيان أن معبودهم هي الآلهة التي يعبدونها لا تملك شيئا، بقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله في آية أخرى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وبيان عجز هذه الآلهة وضعفها كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وفي أثناء ذلك يبين الله عز وجل قدرته على قدرته في مخلوقاته التي خلقها وآياته التي أودعها في هذا الكون، يدلك على كمال قدرته وأنه هو الإله الحق المستحق للألوهية دون سواه، وأنه هو الذي ينبغي أن يعبد وأن تخلص له العبادة لما له على الناس من فضل بخلقهم وإيجادهم وما يسدي لهم من النعم وما يتفضل به عليهم من الرزق، فهو المستحق للعبودية دون سواه. والكلام في هذا يطول لو أردنا أن نسلك شيئا من التقصي وما ذكر فيه الكفاية. وأما المتابعة وأما المتابعة فأدلتها كثيرة أيضا من كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها ما جاء في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما قوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قال رحمه الله تعالى: المقصود بهذا الكلام أنه لما أدخل في الدين ما أدخل من البدع كبدع الصوفية وبدع التشيع وما إلى ذلك من البدع، أظهر الشيطان لكثير من الناس أن إخلاص العبادة لله وعدم دعاء أولئك الصالحين في زعمهم يكون فيه تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم، وأن من دعا أولئك الصالحين واستغاث بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله فقد عرف حقهم، علما بأن الله يمنع ويأبى أن يشرك معه غيره في شيء من العبادة، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد فصل الله عز وجل في بعض آياته بين الحق المشترك بينه وبين رسوله والحق الخالص له، فقال جل من قائل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين الرسول، وجعل الخشية والاتقاء له وحده. وقد قال الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق عليه وأعلاهم عنده منزلة وأفضلهم عنده مقاما: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبهذا يتبين أن قولهم هذا قول باطل وخطأ فاحش لا يجوز لأحد أن يعتقده، وأن الموحدين لم يهضموا الصالحين حقهم، بل يحبونهم لله إن كانوا صالحين على الحقيقة، ولكنهم لا يعطونهم شيئا من حق الله عز وجل لعلمهم أن ذلك موجب لسخطه تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أنت سيدنا وابن سيدنا: يا أيها الناس، قولكم قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. وقال لمن قال له: يا رسول الله، جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشبع بك على الله ونستشبع بك عليك. ويستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواتي هكذا، وقال بأصابعه مثل قبتي عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحم بالراكب. وقد تبين من هذا أن من يزعم أن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله تعالى تنقص بالصالحين، فإن قوله هذا باطل، وإنه ضال من الضلال، يجب على المسلمين أن يحذروه على دينهم. وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: لقد قرن الله عز وجل الأمر بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه بالعبادة، وهو من العبادة، فقال جل من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. ومفاد هاتين الآيتين ما يلي هو أن المعبود هو الله، فلا تجوز العبادة لغيره، وكذلك لابد أن تكون الأمة واحدة مجتمعة على هذا الهدف، وهو وحدانية المعبود، وأنه هو الله وحده لا شريك له. ووحدة الأمة بأن تكون الأمة واحدة آخذة من ربها عن نبيها صلى الله عليه وسلم الأوامر والنواهي، تتلقى عنه أوامره ونواهيه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب والسنة فتعمل بها. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الذي بينه لأمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو شرع كل الأنبياء والأمم، وعلى رأسهم أولو العزم، كما قال جل من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأخبر أنه وصى بذلك نوحا أول الرسل، ووصى به محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل في قوله: والذي أوحينا إليك، ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الثلاثة هم الباقون من أولي العزم: إبراهيم الخليل وموسى الكريم وعيسى بن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. فقوله أن أقيموا الدين أي لله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، هذا أمر بأن يكون الدين لله تجتمع على ذلك الأمة، فإن حصل في ذلك اختلاف فلتكن العودة إلى الله ورسوله فيما حصل فيه الاختلاف، وعندئذ يحل الاختلاف بما أمر الله به في قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي قوله: ولو ردوا وفي قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد ولقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على الاجتماع وعدم التفرق، بل إنه قضى على كل أسباب التفرق والاختلاف. ومن تأمل الأحكام الشرعية يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعاته التي تلقاها من ربه لم يدع سببا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف إلا وحسمه، امتثالا لأمر الله، حيث يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قال رحمه الله تعالى أقول الأدلة في السنة، أو قال الأدلة في السنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سنع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل تذهب إلى من هو أفقه منه. ثلاثة لا يضل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. شيخنا في الحديث أو ولا يفرق المسلم
يحتاج نظر.
ومنها حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إلى غير ذلك من الأدلة. قوله: ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال رحمه الله تعالى: لعل مقصود المؤلف ما حصل بين المسلمين من الافتراق في أصول الدين وفروعه. فالافتراق في أصول الدين حصل كثيرا، فمن جهمية إلى اعتزال، إلى قدرية إلى مرجئة، إلى غير ذلك. وكذلك الافتراق في الفروع، فمن حنفية إلى مالكية، إلى شافعية، إلى حنابلة وظاهرية. وهذا الافتراق في الفقه الإسلامي لا يعد افتراقا، بل هو مجال لتنوع الأفهام واختلافها في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. وليس هذا بعيب ولا نقص، ولكن العيب والنقص هو ترك الدليل لقول الإمام، هذا هو الذي يذم صاحبه ويلام.
وهو الذي حذر منه الأئمة أنفسهم، قالوا: إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فضرب قولي عرض الحائط، وإن وجدتم الدليل فهو مذهبي.
ولعل المؤلف رحمه الله قصد إلى هذا الاختلاف، وأن كثيرا من أهل زمانه قد ذهبوا إلى أن من ترك هذه المذاهب وأخذ بالدليل اتهموه بما وصف المؤلف من الجنون والزندقة. والزندقة هي عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة به، والعياذ بالله، وبالله التوفيق.
السورة الستة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فيها ترابط، فبدأ بالحديث عن الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على العمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع والبعد عن الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولي الأمر كما سيأتي الحديث عنه في الأصل الثالث.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الشارع:
خاص هذا الأصل يخالف فيه الحزبيين الإخوان المسلمين أو جميع الإخوان الخوارج بفروعهم المتعددة من الأحزاب المعاصرة، لا يحبون الحديث عن قضية السمع والطاعة لولي الأمر، لأن هذا يراكم ما دعوا إليه من إعادة الخلافة الضائعة على منهاج النبوة.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ الشارح أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: سبق لنا أن بينا ما بينه الله لعباده في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون، وفي قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعرفنا من تلك الأدلة بأن الله أمرنا أن نعبد إلها واحدا هو الله وحده لا شريك له، وأمرنا أن تكون أمتنا أمة واحدة، فبين أن الدين يقوم على أصلين: أن الإله واحد وهو المتعبد له بأنواع العبادات وهو الله دون سواه، أن الأمة يجب أن تكون واحدة وأن لا تتفرق في الدين. ويقول المؤلف هنا: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مطيعا أو عاصيا، وطاعة من ولاه الله أمرنا واجبة علينا، وهو من تمام اجتماع الكلمة. وقد وردت في ذلك الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكارهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
يجوز الخروج على ولاة الأمر إذا أظهر الكفر الظاهر واضح الذي يختلف فيه اثنان، وبشرط ثاني أن يكون عند الخارجين عليه قدرة على إسقاط ذلك الحاكم، أما بدون ذلك فلا يجوز. نعم.
ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فيصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ومنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة، لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة يأمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة السلطان وعدم الخروج عليه. بيّن الله هذا بيانا شافيا في مواضع كثيرة، فلا داعي للإطالة فيها. فمن كان مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليتق الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن الخروج يعم الخروج بالقول والخروج بالفعل، والمنازعة تعم المنازعة في القول والمنازعة في الفعل. وبالله التوفيق. قال
كم الأمان الآن؟
النص الرابع.
لا كم وقت بدأ من وقت؟ كم الزمن؟
26 دقيقة.
ها؟
26 دقيقة.
لا أتكلم كم له الآن؟ ساعة إلا رب؟
لا لا ساعة، نص ساعة، 30 دقيقة.
نص ساعة.
طيب كمل.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الحق على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال الشيخ الشارح العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب
أهل البدع عموما لا يحبون العلم ولا أهل العلم، لأن هذا يتنافى مع بدعهم. لو عرف الناس الحق تركوهم، تركوا بدعهم، لذلك ينفرون مجالس العلماء طلبة العلم السلفيين. فكان هذا من الأصول المهمة عند الإمام محمد بن عبد الوهاب، هو العلم، علم الشريعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبني عليه أشياء كثيرة ومنها السمع والطاعة وغير ذلك.
أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد عاش في القرن الثاني عشر، وعاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر، وهي عبادة القبور وغيرها مما يتخذ آلهة. فأنكر عليهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي مضى عليها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما أعلن فيهم إنكار الشرك وعادوه وآذوه وزعموا أنه زنديق خارجي يكفر المسلمين بدون موجب للتكفير، وهو إنما كفر من دعا غير الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ولم يكفر هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة عليهم.
وقد رد الشيخ أحمد النجمي رحمه الله على مفتي مصر علي جمعة في تكفيره، في أن يزعم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كفر الناس بدون موجب للتكفير، ورد عليه الشيخ أحمد رحمه الله في رسالة، بل تراجع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: فكان أهل العلم في زمانه قسمان: قسم عادوه وآذوه وأفتوا بكفره وهم الأكثرون، وهم الذين عبر عنهم بقوله وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وهؤلاء أخبارهم مفصلة في الكتب التي ذكرت فيها سيرة الشيخ رحمه الله، وكذلك تاريخ الدولة السعودية أبان نشأتها. وقد صور الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحسب ما وصل إليه من أخبار وذلك من خلال قصيدته التي بعث بها إلى التي بعث بها إليه في الدرعية سنة 63 و100 من الهجرة النبوية، ومما قال في مقدمتها النثرية لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له محمد بن عبد الوهاب، ووصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرونا عن حقيقة أحواله وتشميره في التقوى وفي النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فاشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات، وهذا أنقله من كتاب أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الفكر والأدب بجنوب الجزيرة صفحة 77 و400 للشيخ عبد الله بن محمد بن حسين أبو داهش، قال: لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا وردي. لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا وردي، وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل قدرا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول كل طوائف البدع قد أنكروا قوله لأن دعوته سلفية بحتة تقوم على الأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، ولذلك فإن دعوته تهدم الخرافة التي قامت عليها عقيدة الصوفية وعبادة القبور، وتأبى التعطيل الذي قامت عليه عقيدة الجهمية، وتأبى تدمير العقول على النصوص، فما قبلته منهم أخذ وما لم تقبله منها رد، وهو الذي قامت عليه عقيدة المعتزلة، وتأبى تأويل النصوص الصفات الذي يؤدي إلى تعطيلها، وهو الذي قامت عليه عقيدة الأشعرية. فلذلك فقد أنكرت دعوته هذه الفئات كلها مع أتباعهم من العوام، ومعظمهم رموه بالكفر والزندقة. قسم لم يقبل دعوته رحمه الله، منهم إلا القليل أو أقل قليل من العلماء، وهم الذين لهم إلمام بالنصوص الشرعية وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح في زمان الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدون. ومن هؤلاء الأفذاذ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، صاحب سبل السلام وتطهير الاعتقاد، الذي أنكر عقائد المبتدعة في ذلك الزمان. قال الشيخ عبد الله بن داهش: وقد مضى الأمير الصنعاني رحمه الله في بسط حديثه عن أحوال الناس عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأشار إلى البدع الضالة والمعتقدات الباطلة التي كانت منتشرة في ربوع الإسلام عندئذ، قال: أعاد بها معنى سواع ومثله، يعوق وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي، لقد سرني ما جاءني من طريقه، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، إلى أن قال: وهذا اغتراب الدين، فاصبر فإنني غريب وأعدائي كثير بلا عدي. وبالجملة فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يفرق بين أهل العلم والفقه في الدين، وبين المتسمين بالعلم والفقه وليسوا أهلا لذلك، فإنهم ينبذون من جاء بالحق بألقاب كاذبة ويصفونه بأوصاف خاطئة فيقولون مجنون أو زنديق أو غير ذلك، كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
لقد نصر الشيخ محمد عبد الوهاب الإمام محمد بن سعود فعاضده في دعوته منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، فانتشر فهذا بعلمه وبيانه وذاك بسيفه وجهاده، فقامت هذه الدولة السعودية على يد الإمامين، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وما زالت قائمة إلى هذا العصر الحمد لله، دعوة التوحيد فضل الله تعالى، ثم بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وطلابه من بعده، كذلك ما عليه أئمة هذه البلاد إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان عبد العزيز وما بعده بإذن الله تعالى على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، ونشرها في هذه الدولة وفي خارج الدولة السعودية، الحمد لله على هذه النعمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله ثم صار هذا أغرب الأشياء، أي اتباع الكتاب والسنة، صار هو أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وذلك أنه كان في زمنهم من رد عليه وعاداه وزعموا أنه خارجي، وسموه هو وأصحابه خوارج، وزعموا أنه المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، وهذا زعم باطل، وإنما المقصود به الإلحاد والاشتراكية التي دعت إليها الدول الإلحادية كروسيا وأتباعها في الاعتقاد والفكر، وحاربت الشرائع كلها وعلى رأسها شريعة الإسلام، بل حاربت كل مظاهر الدين الإسلامي كالحجاب واللحية واعتياد إتيان المساجد، فعليهم لعائن الله وموجبات غضبه. والمهم أن علماء ذلك الزمن حملوا الحديث على أنه إشارة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أن دعوة الشيخ هي إحياء لدعوة التوحيد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في سورة المائدة وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قال الشيخ الشارع رحمه الله تعالى: هذا الأصل. قال الشيخ الشارع العلامة مفتي الجنوب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى: هذا الأصل ركز فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال والكرامات، وتبدو منهم الشطحات، فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف.
يعني لا عاد يصلي جمعة ولا جماعة، خلاص هذا وصل إلى مرتبة خلاص تسقط عنه التكاليف.
فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، وإذا زنى بامرأة قالوا إنما فاض عليها من نوره. ومن أراد أن يعرف ما عليه الصوفية من الشطح والكفر والادعاءات العريضة لحقوق الله عز وجل غير مبالين ولا مختلفين، فليرجع إلى كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، بل إنهم يجعلون ذلك فخرا لهم، وإنهم قد بلغوا إلى مرتبة لم يبلغها غيرهم، وإن الشيخ هو الذي يرى الله عيانا ويتحدث معه ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الادعاء. يعني
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى الله، كيف يأتي هذا يدعي أنه رأى الله؟ تجني هذا على الله عز وجل.
ويلقى
الله أنكر أن رؤية المؤمنين لا تكون إلا يوم القيامة، أما في الدنيا لا يرون أهل الإيمان لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم. حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، في رواية نور أنا أراه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الادعاءات التي لعب بهم الشيطان فيها، فأضلهم عن الطريق المستقيم وأخرجهم إلى طريق أصحاب الجحيم، فهم يزعمون أن هؤلاء هم أولياء الله وليس غيرهم. أما من اتبع الكتاب والسنة وعني بالحديث والآثار وتكلم بالفقه وأمر بالاستقامة على شرع الله، فهؤلاء يسمون أهل النظائر، وشيوخ الصوفية عندهم أهل الباطن أهل الظاهر صلى الله عليه وسلم. قال فهؤلاء يسمون أهل الظاهر، وشيوخ الصوفية عندهم أهل الباطن، بل إنهم حقيقة هم أهل الباطل بدل النون لاما. فشيخ الإسلام رحمه الله يشكو من أهل زمانه لأنهم يجعلون أولياء الله من هم أعداء لله وحاربوه أشد المحاربة، ولكن هل القول قولهم والاعتقاد اعتقادهم؟ الجواب لا، ولكن حقيقة الولي هو من يعظم كتاب الله ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وفي كل أمر واعتقاد. قال الله تعالى قل إن
كما قالوا لو رأيت الشخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرف عمله، فإن رأيت عمله على السنة فهذا إن شاء الله يعني نقول من الكرامة، وإن رأيته يعني بعيد عن العمل فهو شيطان من الشياطين، وهذا هو حاله.
قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون الله ويفعلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويؤمنون بالله ويؤمنون بوعده ووعيده وبعثه ولقائه وجنته وناره، ويجاهدون في سبيل ذلك بألسنتهم وأقلامهم وسيوفهم، هؤلاء هم الأولياء. ولقد أوضح الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ألا إن أولياء الله هم أهل الحديث ومتبعو الآثار المدونون لها والعاكفون على حفظها وتدوينها والعمل بها والدعوة إليها، هؤلاء هم أولياء الله. فإياك أن تخدع وأن يجتاحك الكذابون أصحاب الادعاءات الكاذبة، وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة.
الشبهة سميت بذلك لاشتباهها، هل هي بالحق، هل هي حق أو باطل؟ فإذا عرف أنها حق فتلحق بالحق وتصبح سنة، أو يعني وإن كانت باطلا فتترك. فسميت شبهة لاشتباهها على الشخص، فإذا ظهر أمرها فلا تعتبر إيش شبهة، بل شيء واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهة. تعتبر مشتبهة لكون الشخص لا يعرف هل هي حق أو باطل، فإذا بان له أنها حق أو بان له أنه باطل فتعتبر شبهة. طلع أمره يعني.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهي أن قال الإمام جد رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الألقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
يعني يقصدون من هذا أن يترك الناس القرآن والسنة، لأنه ما يعرف القرآن والسنة إلا المجتهدين المطلقين، يعني إلا بالغوا في العلم مبلغ عظيم. ففي هذا دعوة إلى ترك الدين الإسلامي والعياذ بالله، وأن القرآن غير مفهوم والسنة غير مفهومة والعياذ بالله. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
خلاص.
قال الشيخ
قال الشيخ
العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. قال رحمه الله تعالى: أقول إن هذه الشبهة شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا، وإن هذا لصد عن سبيل الله وتكذيب لكتاب الله، حيث يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تعالى يقول إخبارا عن نفسه بأنه يسر القرآن للذكر، وأكد ذلك الخبر باللام الموطأة للقسم. وهؤلاء يقولون إن فهم القرآن والسنة مستحيل وغير ممكن إلا للمجتهد المطلق الذي يشترطون فيه أن يكون قد حفظ على الأقل 100,000 حديث على عن ظهر قلب، وحفظ القرآن وما قيل فيه من التفاسير، حفظ الأقوال الفقهية بأدلتها إلى غير ذلك.
يعني هذا مستحيل توجد هذه الأوصاف في عالم العلماء. نعم، حتى يكون مجتهد مطلق. نعم،
أحسن الله عليكم. وما هذه إلا مناقضة لما أخبر به عما جعله في كتابه من اليسر للقارئين والمتفقهين والمتعلمين. وقال جل من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأخبر الله تعالى أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتشريعاته التي هي ترجمة للقرآن. فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستحيل؟ حاشا وكلا، وإنما أمره ممكن. وقد قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فكيف يكون بيانا وهو مستحيل الفهم؟ ما هذه إلا فرية شيطانية أراد بها الشيطان صرف العقول عن التفكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. فقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي نوعناه وبيناه، فمنه الأحكام ومنه الأوامر ومنه النواهي ومنه القصص لأمور قد مضت، ومنه الإخبار بالغيبيات التي ستأتي، ومنه المواعظ ووصف الجنة والنار وأوصاف المؤمنين والكافرين والمنافقين وما عده الله لهؤلاء وهؤلاء. كل ذلك قد ورد في القرآن بالإضافة إلى ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعما له من الكمالات التي لا تبلغ العقول وصفها جل شأنه، وتعالت صفاته وتقدست أسماؤه. فهل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط غير متخذينه شرعا ولا آخذين منه الهداية والأحكام؟ إن هذا لهو الضلال البعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. وفي رواية: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل أمر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبليغهما يعد عبثا؟ إذا قلنا إنه لا يمكن للإنسان المتعلم أو العالم أن يفهم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمر الله عباده بالمستحيل حين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ لقد أبلغ الشيطان أمنيته بهذه الشبهة حين صرف بها الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يصب الشيطان من أهل العلم بمثل هذه الشبهة حين صرفهم عن شرع الله تعلما وتعليما واجتهادا واستنباطا، بل وجعل ذلك أي البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الاستنباط منهما، جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندقة. بل قال لأولئك القوم الذين قالوا هذه المقالة: إنه لابد لكل واحد منهم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة لا يخرج عن أقواله وآرائه واجتهاداته، ولا يجوز له إذا قلد ذلك الإمام أن يحيد عن رأيه ولو قدر أهم له، بل إنه يجب عليه أن يقلد أحدا، بل إنه يجب عليه ألا يقلد أحدا غيره، وإذا وجد الدليل خلاف قول إمامه فليؤول الدليل حتى يتناسب مع قول إمامه، لأنه زعم لإمامه الحصانة عن الخطأ، وإنه لا يتصور منه وقوع الخطأ، بل كادوا أن يصرحوا بعصمة أئمتهم، وكل منهم يعتقد في إمامه العصمة وأن قوله هو الحق وإن خالف الدليل. وإذا رأيته يخالف الدليل فاتهم عقلك واتهم رأيك، واجعل قول الإمام في حصانة عن الخطأ والبطلان. يا لها من كارثة أدت بأصحاب هذه المذاهب أن يختلفوا اختلافا أدى إلى الفرقة والتباغض والتعادي والتناحر، بل كل أهل مذهب يضللون الآخرين في أقوالهم أو بعض أقوالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا على الاجتهادات التي تكون من الناس المؤهلين في اللغة والقواعد، حين قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد قوم وصلوا قبل وصولهم، وقالوا إنما أراد الحث والتعجيل بالسير، فإذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر قبل أن نصل إلى بني قريظة فنحن نصلي الصلاة لوقتها، ونحن قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أنه إنما أراد الإسراع في الذهاب، والتزم قوم باللهو فأخروا صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف أحدا منهم ولا قال لأحد منهم أنت أخطأت. يا سبحان الله، لماذا خلق الله لنا العقول؟ أليس خلقها لنا لنتفكر بها؟
نفكر.
لا أحسن الله عليكم. قال أليس خلقها لنا لنفكر بها ونتفكر في آياته القرآنية ونتفكر في آياته الكونية؟ هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من أجله. بل ذم الله الناس على الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأخيرا، فإن القرآن ملي بالرد على هذه الشبهة، والسنة مليئة بالرد عليها، ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم الذين يظن أنهم سيردون على هذه الشبهة ويبطلونها بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، هم الذين قرروها وانبروا لمحاربة من ردها واتهامه بالزندقة، وإنا إليه راجعون.
الحمد لله، تم التعليق على هذه الأصول الستة من كلام شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، فضل الله تعالى.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم.
فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى من أعجب العجاب، وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
التعليق أصول إيش معناه؟
ما ذكر التعليق الأصل الأول.
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى.
هذا هو مل
واحدة
حقيقة لا.
ذكر شرح الأصل على طول.
بدون ال. من عنده الكتاب هذا؟ أحد عنده شرح ثاني؟
أحد عنده طبعة ثانية؟ في نفس هذا.
أقرأ التعليق.
كلام شيخ عبيد.
ذكر الشيخ عبيد الله بن عبد الله بن سليمان الجابري رحمه الله تعالى في الصفحة السادسة من كتابه تنبيه ذوي العقول السليمة إلى فوائد مستنبطة من الستة الأصول العظيمة. تعريف الأصول: قوله الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه الأساس أصل البناء، والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والمراد هنا قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال حكمة الله وقدرته وكمال هديه وتشريعه. وهذه القواعد الست استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة.
فإذا كانت مخالف هذه القواعد للكتاب والسنة فلا يعمل بها، وإنما يعمل بالقواعد والأصول الموافقة للكتاب والسنة. نعم.
قال الشيخ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي رحمه الله تعالى: العامي هو من لا يقرأ ولا يكتب عند إلا أقل القليل. إن دل هذا فإنما يدل على بعدهم عن الله وهجرهم للعمل بكتابه تعالى وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من هداه الله. فمن رزقه الله ذكاء وعقلا واعيا ولم يرزقه الله ذكاء في أعماله فهذا ما عرف حق الله عليه. وكأن هذا المعرض عن العمل الصالح ما سمع قول ربه تعالى وهو يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا العبرة بالعمل لا بكثرة العلم والذكاء، والله أعلم. قال الإمام مجدد:
الهدف من الشريعة هو العمل بها. الهدف من الشريعة هو العمل بالشريعة، لا أن يكون الإنسان عالما. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أغلب العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال الشارح الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى:
محبة الصالحين وأتباعهم، مو أتباعهم.
عندي أتباعهم. أحسن الله عليكم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. قال رحمه الله تعالى: أقول الإخلاص لله هو القاعدة العظيمة من قواعد الدين التي التي ينبني عليها ويتلوه المتابعة في الدين ويقوم على هذين الأصلين: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل عمل إلا بتوفر هذين الشرطين فيه. فمن عمل عملا لم يؤسس على هذين الأصلين فإن عمله يكون مردودا عليه حتى ولو أخل بواحد حتى ولو أخل بواحد منهما. فمن أخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل لعدم المتابعة. ومن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولم يخلص لله فإن عمله باطل أيضا لعدم الإخلاص. فمن الأدلة على الإخلاص قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والأدلة على هذا كثيرة، وأكثر السور المكية آياتها في حوار مع المشركين وبيان بطلان دينهم والاستدلال على إبطاله وبيان أن معبودهم هي الآلهة التي يعبدونها لا تملك شيئا، بقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقوله في آية أخرى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وبيان عجز هذه الآلهة وضعفها كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. وفي أثناء ذلك يبين الله عز وجل قدرته على قدرته في مخلوقاته التي خلقها وآياته التي أودعها في هذا الكون، يدلك على كمال قدرته وأنه هو الإله الحق المستحق للألوهية دون سواه، وأنه هو الذي ينبغي أن يعبد وأن تخلص له العبادة لما له على الناس من فضل بخلقهم وإيجادهم وما يسدي لهم من النعم وما يتفضل به عليهم من الرزق، فهو المستحق للعبودية دون سواه. والكلام في هذا يقول: لو أردنا أن نسلك شيئا من التقصي وما ذكر فيه الكفاية. وأما المتابعة فأدلتها كثيرة أيضا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها ما جاء في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل من قائله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما قوله ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قال رحمه الله تعالى: المقصود بهذا الكلام أنه لما أدخل في الدين ما أدخل من البدع كبدع الصوفية وبدع التشيع وما إلى ذلك من البدع، أظهر الشيطان لكثير من الناس أن إخلاص العبادة لله وعدم دعاء أولئك الصالحين في زعمهم يكون فيه تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم، وأن من دعا أولئك الصالحين واستغاث بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله فقد عرف حقهم، علما بأن الله يمنع ويأبى أن يشرك معه غيره في شيء من العبادة، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وقد فصل الله عز وجل في بعض آياته بين الحق المشترك بينه وبين رسوله والحق الخالص له، فقال جل من قائل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين الرسول، وجعل الخشية والاتقاء له وحده. وقد قال الله عز وجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق عليه وأعلاهم عنده منزلة وأفضلهم عنده مقاما: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وبهذا يتبين أن قولهم هذا قول باطل وخطأ فاحش لا يجوز لأحد أن يعتقده، وأن الموحدين لم يهضموا الصالحين حقهم، بل يحبونهم لله إن كانوا صالحين على الحقيقة، ولكنهم لا يعطونهم شيئا من حق الله عز وجل لعلمهم أن ذلك موجب لسخطه تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أنت سيدنا وابن سيدنا: يا أيها الناس، قولكم قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. وقال لمن قال له: يا رسول الله، جهلت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بك عليك ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل قبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحم بالراكب. وقد تبين من هذا أن من يزعم أن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله تعالى تنقص بالصالحين، فإن قوله هذا باطل، وإنه ضال من الضلال، يجب على المسلمين أن يحذروه على دينهم، وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال الشارح العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: لقد قرن الله عز وجل الأمر بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه بالعبادة، وهو من العبادة، فقال جل من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون. ومفاد هاتين الآيتين ما يلي هو أن المعبود هو الله، فلا تجوز العبادة لغيره، وكذلك لابد أن تكون الأمة واحدة مجتمعة على هذا الهدف، وهو وحدانية المعبود، وأنه هو الله وحده لا شريك له. ووحدة الأمة بأن تكون الأمة واحدة آخذة من ربها عن نبيها صلى الله عليه وسلم الأوامر والنواهي، تتلقى عنه أوامره ونواهيه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب والسنة فتعمل بها. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الذي بينه لأمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو شرع كل الأنبياء والأمم، وعلى رأسهم أولو العزم، كما قال جل من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأخبر أنه وصى بذلك نوحا أول الرسل، ووصى به محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل في قوله: والذي أوحينا إليك، ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الثلاثة هم الباقون من أولي العزم: إبراهيم الخليل وموسى الكريم وعيسى بن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. فقوله أن أقيم الدين أي لله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، هذا أمر بأن يكون الدين لله تجتمع على ذلك الأمة، فإن حصل في ذلك اختلاف فلتكن العودة إلى الله ورسوله فيما حصل فيه الاختلاف، وعندئذ يحل الاختلاف بما أمر الله به في قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على الاجتماع وعدم التفرق، بل إنه قضى على كل أسباب التفرق والاختلاف. ومن تأمل الأحكام الشرعية يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعاته التي تلقاها من ربه لم يدع سببا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف إلا وحسمه، امتثالا لأمر الله حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. قال رحمه الله تعالى: أقول الأدلة في السنة، قال الأدلة في السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سنعم قال كيف وعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثة لا يضل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. شيخنا في الحديث أول ويفرق جماعة المسلمين
يحتاج نظر، يحتاج نظر.
ومنها حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إلى غير ذلك من الأدلة. قوله: ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. قال رحمه الله تعالى: لعل مقصود المؤلف ما حصل بين المسلمين من الافتراق في أصول الدين وفروعه. فالافتراق في أصول الدين حصل كثيرا، فمن جهمية إلى اعتزال، إلى قدرية إلى مرجئة، إلى غير ذلك. وكذلك الافتراق في الفروع، فمن حنفية إلى مالكية، إلى شافعية، إلى حنابلة وظاهرية. وهذا الافتراق في الفقه الإسلامي لا يعد افتراقا، بل هو مجال لتنوع الأفهام واختلافها في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. وليس هذا بعيب ولا نقص، ولكن العيب والنقص هو ترك الدليل لقول الإمام، هذا هو الذي يذم صاحبه ويلام.
وهو الذي حذر منه الأئمة أنفسهم، قال: إن خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فضرب قولي عرض الحياة، وإن وجدتم الدليل فهو مذهبي.
ولعل المؤلف رحمه الله قصد إلى هذا الاختلاف، وأن كثيرا من أهل زمنه قد ذهبوا إلى أن من ترك هذه المذاهب وأخذ بالدليل اتهموه بما وصف المؤلف من الجنون والزندقة. والزندقة هي عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة به، والعياذ بالله، وبالله التوفيق.
والسورة الستة التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فيها ترابط، فبدأ بالحديث عن الإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على العمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الابتداع والبعد عن الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولي الأمر، كما سيأتي الحديث عنه في الأصل الثالث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان، شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الشارع:
خاص هذا الأصل يخالف فيه الحزبيين الإخوان المسلمين أو جميع الخوارج بفروعهم المتعددة من الأحزاب المعاصرة لا يحبون الحديث عن قضية السلم والطالي ولي الأمر، لأن هذا يراكم ما دعوا إليه من إعادة الخلافة الضايعة على منهاج النبوة.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ الشارح أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: سبق لنا أن بينا ما بينه الله لعباده في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاتقون، وفي قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعرفنا من تلك الأدلة بأن الله أمرنا أن نعبد إلها واحدا هو الله وحده لا شريك له، وأمرنا أن تكون أمتنا أمة واحدة، فبين أن الدين يقوم على أصلين: أن الإله واحد وهو المتعبد له بأنواع العبادات وهو الله دون سواه، أن الأمة يجب أن تكون واحدة وأن لا تتفرق في الدين. ويقول المؤلف هنا: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، سواء كان برا أو فاجرا، وسواء كان مطيعا أو عاصيا، وطاعة من ولاه الله أمرنا واجبة علينا، وهو من تمام اجتماع الكلمة. وقد وردت في ذلك الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما الأحاديث في هذا الباب فهي كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكارهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
يجوز الخروج على ولاة الأمر إذا أظهر الكفر الظاهر واضح الذي يختلف فيه اثنان، وبشرط ثاني أن يكون عند الخارجين عليه قدرة على إسقاط ذلك الحاكم، أما بدون ذلك فلا يجوز. نعم.
ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ومنها حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فأكره عمله، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، يأمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة السلطان وعدم الخروج عليه. بيّن الله هذا بيانا شافيا في مواضع كثيرة، فلا داعي للإطالة فيها. فمن كان مؤمنا بالله ومؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فليتق الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن الخروج يعم الخروج بالقول والخروج بالفعل، والمنازعة تعم المنازعة في القول والمنازعة في الفعل. وبالله التوفيق. قال
كملنا الآن.
العناصر الرابع.
لا كم وقت بدأ من وقت كم زمن؟
26 دقيقة.
ها؟
26 دقيقة.
لا أتكلم كامله الآن. ساعة إلا رب.
لا ساعة نص ساعة 30 دقيقة.
نص ساعة. طيب كم؟
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الحق على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. قال الشيخ الشارح العلامة أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله تعالى إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:
أهل البدع عموما لا يحبون العلم ولا أهل العلم، لأن هذا يتنافى مع بدعهم. لو عرف الناس الحق تركوهم، تركوا بدعهم، لذلك ينفرون مجالس العلماء طلبة العلم السلفيين. فكان هذا من الأصول المهمة عند الإمام محمد عبد الوهاب، هو العلم، علم الشريعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبني عليه أشياء كثيرة ومنها السمع والطاعة وغير ذلك.
أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد عاش في القرن الثاني عشر، وعاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر، وهي عبادة القبور وغيرها مما يتخذ آلهة. فأنكر عليهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي مضى عليها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما أعلن فيهم إنكار الشرك وعادوه وآذوه وزعموا أنه زنديق خارجي يكفر المسلمين بدون موجب للتكفير، وهو إنما كفر من دعا غير الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ولم يكفر هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة عليهم.
وقد رد الشيخ أحمد النجوي رحمه الله على مفتي مصر علي جمعة في تكفيره، في أن يزعم أن الإمام محمد عبد الوهاب كفر الناس بدون موجب للتكفير، ورد عليه الشيخ أحمد رحمه الله في رسالة، بل تراجع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال: فكان أهل العلم في زمانه قسمان: قسم عادوه وآذوه وأفتوا بكفره وهم الأكثرون، وهم الذين عبر عنهم بقوله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وهؤلاء أخبارهم مفصلة في الكتب التي ذكرت فيها سيرة الشيخ رحمه الله، وكذلك تاريخ الدولة السعودية أبان نشأتها. وقد صور الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحسب ما وصل إليه من أخبار، وذلك من خلال قصيدته التي بعث بها إليه في الدرعية سنة 63 و100 ألف من الهجرة النبوية، ومما قال في مقدمتها النثرية: لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له محمد بن عبد الوهاب، ووصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرونا عن حقيقة أحواله وتشميره في التقوى وفي النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فاشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات، وهذا أنقله من كتاب أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الفكر والأدب بجنوب الجزيرة، صفحة 77 و400 للشيخ عبد الله بن محمد بن حسين أبو داهش. قال: لقد أنكرت لقد أنكرت لقد أنكرت لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا وردي. لقد أنكرت كل الطوائف قوله لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا وردي. وما كل قول بالقبول مقابل وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله. فذلك فذاك قول
فذلك
سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول فذلك قول جل قدرا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. قال الشارح رحمه الله تعالى وأقول كل طوائف البدع قد أنكروا قوله لأن دعوته سلفية بحتة تقوم على الأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. ولذلك فإن دعوته تهدم الخرافة التي قامت عليها عقيدة الصوفية وعبادة القبور، وتأبى التحقير الذي قامت عليه عقيدة الجهمية، وتأبى تدمير العقول على النصوص، فما قبلته منهم أخذ وما لم تقبله منها رد، وهو الذي قامت عليه عقيدة المعتزلة، وتأبى تأويل النصوص الصفات الذي يؤدي إلى تعطيلها، وهو الذي قامت عليه عقيدة الأشعرية. فلذلك فقد أنكرت دعوته هذه الفئات كلها مع أتباعهم من العوام، ومعظمهم رموه بالكفر والزندقة. قسم لم يقبل دعوته رحمه الله، منهم إلا القليل أو أقل قليل من العلماء، وهم الذين لهم إلمام بالنصوص الشرعية وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديون والأئمة المهتدون. ومن هؤلاء الأفذاذ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، صاحب سبل السلام وتطهير الاعتقاد، الذي أنكر عقائد المبتدعة في ذلك الزمان. قال الشيخ عبد الله بن داهش، وقد مضى الأمير الصنعاني رحمه الله في بسط حديثه عن أحوال الناس عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأشار إلى البدع الضالة والمعتقدات الباطلة التي كانت منتشرة في ربوع الإسلام عندئذ، قال: أعاد بها معنى سواع ومثله، يعوق وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي، لقد سرني ما جاءني من طريقه، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي. إلى أن قال: وهذا اغتراب الدين، فاصبر فإنني غريب وأعدائي كثير بلا عدي. وبالجملة فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يفرق بين أهل العلم والفقه في الدين، وبين المتسمين بالعلم والفقه، وليسوا أهلا لذلك، فإنهم ينبذون من جاء بالحق بألقاب كاذبة، ويصفونه بأوصاف خاطئة، فيقولون مجنون أو زنديق أو غير ذلك، كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون.
لقد نصر الشيخ محمد عبد الوهاب الإمام محمد بن سعود فأعضده في دعوته منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، فانتشر فهذا بعلمه وبيانه، وذاك بسيفه وجهاده، فقامت هذه الدولة السعودية على يد الإمامين، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. وما زالت قائمة إلى هذا العصر الحمد لله، دعوة التوحيد فضل الله تعالى، ثم بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وطلابه من بعده، كذلك ما عليه أئمة هذه البلاد إلى عهد خادم الحرمين الملك سلمان عبد العزيز وما بعده بإذن الله تعالى على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد، ونشرها في هذه الدولة وفي خارج الدولة السعودية. الحمد لله على هذه النعمة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، أي اتباع الكتاب والسنة، صار هو أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وذلك أنه كان في زمنه من رد عليه وعاداه وزعموا أنه خارجي، وسموه هو وأصحابه خوارج، وزعموا أنه المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق، وهذا زعم باطل، وإنما المقصود به الإلحاد والاشتراكية التي دعت إليها الدول الإلحادية كروسيا وأتباعها في الاعتقاد والفكر، وحاربت الشرائع كلها وعلى رأسها شريعة الإسلام، بل حاربت كل مظاهر الدين الإسلامي كالحجاب واللحية واعتياد إتيان المساجد، فعليهم لعائن الله وموجبات غضبه. والمهم أن علماء ذلك الزمن حملوا الحديث على أنه إشارة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع أن دعوة الشيخ هي إحياء لدعوة التوحيد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية، وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وآية في يونس وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذا الأصل. قال الشيخ الشارح العلامة مفتي الجنوب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى هذا الأصل ركز فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال والكرامات وتبدو منهم الشطحات، فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف،
عادي يصلي جمعة ولا جماعة خلاص هذا وصل إلى مرتبة خلاص تسقط عنه التكاليف،
فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، وإذا زنى بامرأة قالوا إنما فاض عليها من نوره، ومن أراد أن يعرف ما عليه الصوفية من الشطح والكفر والادعاءات العريضة لحقوق الله عز وجل غير مبالين ولا مقترفين فليرجع إلى كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة، وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، بل إنهم يجعلون ذلك فخرا لهم، وإنهم قد بلغوا إلى مرتبة لم يبلغها غيرهم. وإن الشيخ هو الذي يرى الله عيانا ويتحدث معه ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الادعاء. يعني
كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى الله، كيف يأتي هذا ادعي أنه رأى الله؟ تجني هذا على الله عز وجل.
ويلقى
الله أنكر أن رؤية المؤمن لا تكون إلا يوم القيامة، أما في الدنيا لا يرون أهل الإيمان لا الأنبياء ولا غيرهم. نعم. حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، في رواية نور أنا أراه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الادعاءات التي لعب بهم الشيطان فيها، فأضلهم عن الطريق المستقيم وأخرجهم إلى طريق أصحاب الجحيم، فهم يزعمون أن هؤلاء هم أولياء الله وليس غيرهم. أما من اتبع الكتاب والسنة وعني بالحديث والآثار وتكلم بالفقه وأمر بالاستقامة على شرع الله، فهؤلاء يسمون أهل النظائر. وشيوخ الصوفية عندهم أهل الباطن، أهل الظاهر صلى الله عليه وسلم. قال فهؤلاء يسمون أهل الظاهر، وشيوخ الصوفية عندهم أهل الباطن، بل إنهم حقيقة هم أهل الباطل، بدل النون إلى ما. فشيخ الإسلام رحمه الله يشكو من أهل زمانه لأنهم يجعلون أولياء الله من هم أعداء لله وحاربوه أشد المحاربة، ولكن هل القول قولهم والاعتقاد اعتقادهم؟ الجواب لا، ولكن حقيقة الولي هو من يعظم كتاب الله ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وفي كل أمر واعتقاد. قال الله تعالى قل إن
كما قالوا لو رأيت الشخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه حتى تعرف عمله، فإن رأيت عمله على السنة فهذا إن شاء الله يعني نقول من الكرامة، وإن رأيته يعني بعيد عن العمل فهو شيطان من الشياطين، وهذا هو حاله.
قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون الله ويفعلون أوامره ويجتنبون نواهيه ويؤمنون بالله ويؤمنون بوعده ووعيده وبعثه ولقائه وجنته وناره، ويجاهدون في سبيل ذلك بألسنتهم وأقلامهم وسيوفهم، هؤلاء هم الأولياء. ولقد أوضح الفروق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ألا إن أولياء الله هم أهل الحديث ومتبعو الآثار المدونون لها والعاكفون على حفظها وتدوينها والعمل بها والدعوة إليها، هؤلاء هم أولياء الله. فإياك أن تخدع وأن يجتاحك الكذابون أصحاب الادعاءات الكاذبة، وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة.
الشبهة سميت بذلك لاشتباهها، هل هي بالحق هل هي حق أو باطل، فإذا عرف أنها حق فتلحق بالحق وتصبح سنة، أو يعني وإن كانت باطلا فتترك. فسميت شبهة لاشتباهها على الشخص، فإذا ظهر أمرها فلا تعتبر إيش شبهة، بس شيء واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهة، تعتبر مشتبهة لكون الشخص لا يعرف هل هي حق أو باطل، فإذا بان له أنها حق أو بان له أنه باطل فتعتبر شبهة. طلع عمره يعني.
أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. وهي أن قال قديم جد رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا، أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الألقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
يعني يقصد من هذا أن يترك الناس القرآن والسنة، لأنه ما يعرف القرآن والسنة إلا المجتهدين المطلقين، يعني إلا بالغوا في العلم مبلغ عظيم. ففي هذا دعوة إلى ترك الدين الإسلامي والعياذ بالله، وأن القرآن غير مفهوم والسنة غير مفهومة والعياذ بالله. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
خلاص.
قال الشيخ
باقي الشرح.
قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قوله رحمه الله الأصل السادس رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا، أوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. قال رحمه الله تعالى أقول إن هذه الشبهة شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا، وإن هذا لصد عن سبيل الله وتكذيب لكتاب الله، حيث يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله تعالى يقول إخبارا عن نفسه بأنه يسر القرآن للذكر، وأكد ذلك الخبر باللام الموطأة للقسم. وهؤلاء يقولون إن فهم القرآن والسنة مستحيل وغير ممكن إلا للمجتهد المطلق الذي يشترطون فيه أن يكون قد حفظ على الأقل 100,000 حديث عن ظهر قلب، وحفظ القرآن وما قيل فيه من التفاسير، حفظ الأقوال الفقهية بأدلتها إلى غير ذلك.
يعني هذا مستحيل توجد هذه الأوصاف في عالم العلماء. نعم. حتى يكون مجتهد مطلق. نعم.
أحسن الله عليكم. وما هذه إلا مناقضة لما أخبر به عما جعله في كتابه من اليسر للقارئين والمتفقهين والمتعلمين. وقال جل من قائل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأخبر الله تعالى أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ليبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتشريعاته التي هي ترجمة للقرآن، فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستحيل؟ حاشا وكلا، وإنما أمره ممكن. وقد قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فكيف يكون بيانا وهو مستحيل الفهم؟ ما هذه إلا فرية شيطانية أراد بها الشيطان صرف العقول عن التفكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. فقوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي نوعناه وبيناه، فمنه الأحكام ومنه الأوامر ومنه النواهي ومنه القصص لأمور قد مضت، ومنه الإخبار بالغيبيات التي ستأتي، ومنه المواعظ ووصف الجنة والنار وأوصاف المؤمنين والكافرين والمنافقين وما عده الله لهؤلاء وهؤلاء. كل ذلك قد ورد في القرآن بالإضافة إلى ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعما له من الكمالات التي لا تبلغ العقول وصفها جل شأنه وتعالت صفاته وتقدست أسماؤه. فهل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط غير متخذينه شرعا ولا آخذين منه الهداية والأحكام؟ إن هذا لهو الضلال المبين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. وفي رواية: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل أمر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبليغهما يعد عبثا؟ إذا قلنا إنه لا يمكن للإنسان المتعلم أو العالم أن يفهم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أمر الله عباده بالمستحيل حين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ لقد أبلغ الشيطان أمنيته بهذه الشبهة حين صرف بها الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يصب الشيطان من أهل العلم بمثل هذه الشبهة حين صرفهم عن شرع الله تعلما وتعليما واجتهادا واستنباطا، بل وجعل ذلك أي البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الاستنباط منهما، جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندقة. بل قال لأولئك القوم الذين قالوا هذه المقالة: إنه لابد لكل واحد منهم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة لا يخرج عن أقواله وآرائه واجتهاداته، ولا يجوز له إذا قلد ذلك الإمام أن يحيد عن رأيه ولو قدر أمم له، بل إنه يجب عليه ألا يقلد أحدا غيره، وإذا وجد الدليل خلاف قول إمامه فليؤول الدليل حتى يتناسب مع قول إمامه، لأنه زعم لإمامه الحصانة عن الخطأ، وإنه لا يتصور منه وقوع الخطأ، بل كادوا أن يصرحوا بعصمة أئمتهم، وكل منهم يعتقد في إمامه العصمة وأن قوله هو الحق وإن خالف الدليل. وإذا رأيته يخالف الدليل فاتهم عقلك واتهم رأيك واجعل قول الإمام في حصانة عن الخطأ والبطلان. يا لها من كارثة أدت بأصحاب هذه المذاهب أن يختلفوا اختلافا أدى إلى الفرقة والتباغض والتعادي والتناحر. فكل أهل مذهب يضللون الآخرين في أقوالهم أو بعض أقوالهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا على الاجتهادات التي تكون من الناس المؤهلين في اللغة والقواعد، حين قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد قوم وصلوا قبل وصولهم، وقالوا: إنما أراد الحث والتعجيل بالسير، فإذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر قبل أن نصل إلى بني قريظة فنحن نصلي الصلاة لوقتها. ونحن قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أنه إنما أراد الإسراع في الذهاب، والتزم قوم باللهو فأخروا صلاة العصر حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف أحدا منهم ولا قال لأحد منهم: أنت أخطأت. يا سبحان الله، لماذا خلق الله لنا العقول؟ أليس خلقها لنا لنتفكر بها؟
نفكر.
أحسن الله إليكم. قال: أليس خلقها لنا لنفكر بها ونتفكر في آياته القرآنية ونتفكر في آياته الكونية؟ هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من أجله. بل ذم الله الناس على الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأخيرا، فإن القرآن مليء بالرد على هذه الشبهة، والسنة مليئة بالرد عليها. ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم الذين يظن أنهم سيردون على هذه الشبهة ويبطلونها بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، هم الذين قرروها وانبروا لمحاربة من ردها واتهامه بالزندقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الحمد لله، تم التعليق على هذه الأصول الستة من كلام شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، فضل الله تعالى.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.